صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، ماذا قال اللواء البيسري لأسرة الأمن العام في حوار جردة العام؟ ماذا عن المؤسسات في لبنان وملف النازحين؟ وهج الشموع العشر، متاهة الهوية اللبنانية، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، نافذة دولية على أبرز الملفات الدولية في العام 2024، وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنا.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع
بكم من جديد. على غلاف العدد الجديد لمجلة الأمن العام، اللواء الياس البيسري في جردة السنة، لابد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية. لاحظت تغييرا إيجابيا في مواقف دول أوروبية من النازحين. الأمن العام مثال ناصع للمؤسسات، نعمل على معالجة ولادات النازحين لئلا يتحولوا مكتومي القيد. وإلى التفاصيل، ككل عام أجرى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري جردة عن مسار السنة التي انصرمت، محددا مكامن الضعف والقوة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه لبنان والسبل الكفيلة بدرء مخاطرها، انطلاقا من المسؤوليات التي يطلع بها على رأس المديرية التي تبذل أقصى طاقاتها ضباطا ورتباء وعسكريين للاستمرار في أداء الواجب وفق القانون بلا أي خلل في تقديم الخدمة ونوعيتها وتميزها. تحدث عن الجهد المبذول على غير صعيد المتصل بتوفير كل المعطيات الصحية التي توضع في تصرف القيادات الرسمية حتى تكون القرارات مطابقة للواقع من حيث الصحة وتحقيق الأهداف. كثيرة هي الوقائع التي تناولها اللواء الياس البيسري في حديثه إلى أسرة الأمن العام. السؤال الأول، كيف تقيم مسار العام 2023 لبنانيا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي؟ أجاب قائلاً، كان العام المنصرم حافلا بالتحديات التي ورثها العام الجديد. أقول إن العام 2023 كان نتيجة 4 سنوات من الفشل الذي بدأ من العام 2019 بالحراك الشعبي وانتقل إلى انفجار مرفأ بيروت وأدى إلى تداعيات كبيرة في الاقتصاد والسياسة والأمن. هناك فشل نتيجة انفجار المرفأ وفشل اجتماعي وسياسي من خلال الحراك ووجع الناس، وهناك فشل اقتصادي نتيجة تراكمات السنوات المنصرمة. هذا الوضع أثر على الوضع السياسي وعلى حكومات معينة وعلى أشخاص معينين خرجوا من المشهد العام، لكن الأمن استطاع أن يحافظ على تماسكه. كنا نتوقع أن يكون الوضع الأمني أسوأ من ذلك بكثير، لكن الأمن بقي ممسوكا إلى حد كبير. في ظل المشهد الذي نراه والمتمثل بخلو سدة الرئاسة والتداعيات السياسية والاقتصادية والصحية، فإن المشهد لا يزال مقبولا في ظل حكومة تصرف أعمال ومجلس نواب تحول إلى هيئة ناخبة لا يشرع بالشكل الجدي والمطلوب والطبيعي، ومع وجود 2 مليون نازح ونصف مليون فلسطيني والأحداث في المخيمات الفلسطينية، وفي ظل إدارة في حالة إضراب ومصارف شبه مفلسة وقضاء منهك. كل ذلك كان يفترض أن يؤثر سلبا على الوضع الأمني، لكننا ما زلنا نحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلد، كما أن نسبة الجريمة لا تزداد بل تتناقص، والإحصاءات تقول أن نسبة الجريمة تتراجع عندنا بشكل جيد، وهذا الشيء غير طبيعي ومفاجئ حتى بالنسبة إلينا. وصلت الأجهزة العسكرية والأمنية جهودها الاستثنائية للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وهي نجحت إلى حد بعيد في هذه المهمة الوطنية الكبيرة. أما على المستوى السياسي فإن تداعيات خلو سدة الرئاسة الأولى يلقي بثقله على الانتظام العام للمؤسسات، كما على القرار الوطني لجهة الشراكة الكاملة في ظل غياب موقع الحكم والساهر على تطبيق الدستور، إلا أن المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال يقومان بالدور المنوط بهما للحفاظ على استمرارية حضور الدولة بكل مؤسساتها وتجنيبها الوهن أو الضعف. اقتصاديا فإن الأمور لا يمكن أن تنتظم إذ لم تعد الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، خصوصا وأن الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان يقوم ربطا بموقع لبنان. هناك مجموعة أسباب تدفع دول الخمس ذات الشأن الكبير إلى الاهتمام ببلد صغير الحجم، أبرزها موضوع النفط والغاز وما قد يتكشف من ثروة نفطية في البحر والبر في لبنان، يجعل هذا البلد مثار اهتمام دولي وإقليمي أيضا. لما للنفط والغاز والبترول من أهمية كطاقة للعالم كله، بالتالي فإن وضع لبنان على سكة الدول النفطية صنع سببا إضافيا ومهما جدا إلى جانب سبب المقاومة في لبنان جعله محط للاهتمام الدولي. موضوع النازحين السوريين في لبنان يجعل الاهتمام الدولي والإقليمي كبيرا، سواء بالنسبة إلى أوروبا التي تخشى أن يفتح لبنان البحر أمام النازحين السوريين فيغرقون أوروبا بأعداد هائلة ويبدلون الديموغرافيا هناك. هذا الشأن يجعل الأوروبيين يهتمون للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في لبنان، خوفا من أن تؤدي الفوضى إلى تدفق النازحين السوريين إلى أوروبا وتبدل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هناك. لذلك أرى الاستقرار على المستوى الأمني إلا بشرطين متكاملين، الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار السياسي مرده إلى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني والمماحكات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين، ولابد هنا من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، لأن جسدا بلا رأس آيل إلى الموت. هل من مخاطر على الاستقرار الأمني في لبنان؟ سألت الأمن العام اللواء البيصري فأجاب: أعتبر أن الإعلام مساند للأمن وله دور مهم وكبير في المحافظة على الأمن وكشف الفساد ومساعدة الدولة وإصلاحها، لكن الفرق بيننا وبين الإعلام أنه قابل للنشر، لكن الأمن غير قابل للنشر والواح به، لأنه غير مسموح استغلال الأمن لغايات إعلامية. الأكيد أن الاستقرار الأمني هو نسبي في كل دول العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لاختراق أمني كبير في أحداث 11 أيلول، وإسرائيل التي تتباهى بتفوقها العسكري أتتها عملية 7 من تشرين الأول فهزت أمنها. الاستقرار الأمني في كل دول العالم نسبي وليس مطلقا، وكلما استطعنا تضييق نسبة عدم الاستقرار يكون ذلك أفضل، لكن في لبنان وبهذه المعطيات يفترض أن يكون هامش عدم الاستقرار واسعا، إنما بالجهد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن عام يوجد تكامل بين كل الأجهزة، مما جعلنا نقلص المساحة وأصبح الهامش ضيقا، وأصبحنا كما الكثير من دول العالم في المتابعة والعمل، وبالرغم من كل الإمكانات المادية الضعيفة وعلى الرغم من وضع الدولة نستطيع تحقيق إنجازات على صعيد الاستقرار الأمني. هل تلعبون دورا في التعجيل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي؟ سؤال أيضا مطروح. اللواء البيصري أجاب: دورنا أمني عبر تطبيق القوانين، أما إنجاز الاستحقاق الرئاسي فمحصور بالقوى السياسية ومجلس النواب وأعضائه، نحن لن نتدخل في العمل السياسي التنفيذي، وأي معلومة تتوفر لدينا نضعها في تصرف المرجعيات في السلطة التنفيذية، نحن نعمل ضمن القوانين التي تنبثق من مجلس النواب وضمن التشريعات وضمن الاتفاقيات الدولية، نحن نحافظ على الأمن ونقوم بعملنا وخدماتنا الإدارية للمواطنين.
صدر العدد 24 بعد 100 كانون الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري في حديث شامل إلى الأمن العام: لا بد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، جسد بلا رأس آيل إلى الموت، تسلمنا ديتا النازحين ويعكف عليها فريق عمل متخصص، الأمن العام من أهم دعائم الوطن، لاحظت تغييراً إيجابياً في مواقف دول أوروبية في ملف النازحين، نعمل على معالجة ولادات النازحين كي لا يتحولوا مكتومي القيد. ماذا يقول الوزير السابق طارق متري والسفير السابق أنطوان شديد وخبراء عسكريون عن القرار 1701 من تاريخ إقراره إلى استكمال تطبيقه أو المطالبة بتعديله؟ ما هي أبرز الأحداث التي حفل بها العام 2023؟ نيابياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً. تحقيق عن مشاريع إصلاح المصارف في لبنان مع الدكتور أمين عاطف صليبة والمحامي إلي شمعون. كيف سيكون عليه الوضع في الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟ ما قصة الأنفاق في الحروب وأي وظيفة لها؟ كتاب مطعم فيصل، حكايات وحنين إلى بيروت الحلم. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
اللواء البيصري أولم لأسرة المجلة، العميد عقيقي، ستبقى الأمن العام منحازة إلى الوطن والدولة. أقام المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري مأدبة غداء تكريمية لأسرة مجلة الأمن العام في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حضرها مساعدوه من كبار الضباط، وألقى رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي كلمة توجه فيها إلى اللواء البيصري بالقول: نلتقي اليوم في حضوركم سعادة اللواء ورعايتكم لنتبادل وإياكم التهاني والأمنيات في مناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، راجين من الله أن يبعث ميلاد السيد المسيح بنوره على وطننا الحبيب لبنان وشعبه ويقيهما الأخطار المحدقة التي تزنر المنطقة بكاملها وتتراكم غيومها السود في سمائنا. نحن نحتفل هنا لا ننسى الأطفال الشهداء الذين يسقطون في غزة وفي لبنان بنيران العدو الإسرائيلي الحاقدة، والتي تذكرنا بما قام به الجنود الرومان عندما قتلوا أطفال بيت لحم وأورشليم عشية ولادة السيد المسيح، أملينا في أن يعيد ملك السلام السلام والمحبة والأمان إلى ربوع أرضه المقدسة. أتوجه إليكم وإلى معاونيكم في المديرية العامة للأمن العام باسم أسرة مجلة الأمن العام بالشكر الجزيل على رعايتكم الكريمة واهتمامكم بشؤون الزميلات والزملاء في المجلة، متمنين لكم ولكل عسكري الأمن العام وعائلاتهم دوام الصحة والخير والسعادة، ولوطننا الحبيب التقدم والازدهار والسلام والاستقرار والخروج من أزماته واستعادة دوره الحضاري والثقافي في هذه المنطقة وفي العالم. ختم العميد عقيقي: نؤكد لكم أننا باقون على العهد والوعد بأن تبقى مجلة الأمن العام في الصدارة، رائدة في عملها، متزنة في مضمونها، متميزة في أداء محرريها وأخلاقياتهم، متجردة في مهنيتها واحترافها، ومنحازة إلى الوطن والدولة. ورد اللواء البيصري بكلمة مقتضبة قائلا: نحن والإعلام وتحديدا مجلة الأمن العام نتكامل في الجهد والعمل، فالإعلام مسؤولية ودوره كبير جدا في تحصين الوطن من المخاطر، آمل في أن تحمل الأعياد المجيدة تبشير الانفراج والخلاص من كل أزماتنا، وأشد على أيديكم لإكمال مسيرتكم في هذه المجلة التي حجزت مكانا مرموقا لها في الصحافة اللبنانية. كل عام وأنتم وعائلاتكم بخير، وإن شاء الله نحتفل مستقبلا ولبنان بكل خير وأمن وسلام، كما قال اللواء الياس البيصري. إذن العنوان: اللواء الياس البيصري أولم لأسرة المجلة، العميد عقيقي، ستبقى الأمن العام منحازة إلى الوطن والدولة.
أمنك بأمان.
وهج الشموع العشر. تنهي مجلة الأمن العام عامها العاشر وهي تواجه أسئلة صعبة ومعقدة شأنها في ذلك شأن سائر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية التي لا تزال تشكل على الرغم من الثورة السيبرانية في العالم وتزاحم وسائل الإعلام المتنوعة واحة حرية لا تضاهيها أي ساحة تعبيرية أو أي مدينة بث إعلامية على الكرة الأرضية. صعوبة الأسئلة مصدرها الوتيرة المتسارعة لعالم يمضي بسرعة لا مبالغة في توصيفها بأنها أقرب إلى سرعة ضوئية. طبيعة الأسئلة تكاد لا تتغير منذ انطلقت فكرة المواطن الصحفي أيضا، منذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مصدرا هاما لبل مصدرا أساسيا أحيانا من مصادر إشباع فضول المرء والمتابع والسياسي وكل الرأي العام في آن واحد. صحيح أن طبيعة المادة الإعلامية التي تقدمها المجلات مختلفة عن تلك التي تعرضها الصحف اليومية، في هذا السياق تصبح المادة الإخبارية اليومية مصدرها المنصات الإلكترونية مما يلقي عبئا على الصحف للبحث عما وراء الخبر أو التحول إلى الصحافة الاستقصائية والتحقيقات على أنواعها حتى تؤمن استمراريتها وقدرتها على الرواج بين القراء لتؤمن استمراريتها ولو في الحد الأدنى. أما المادة الإخبارية التي تعنى بها المجلات ومنها مجلة الأمن العام فطبيعتها ومضمونها لا يتعلقان بالأخبار اليومية الراهنة، لكن ذلك لا يلغي المنافسة كون مضمون المادة له صلة عضوية بمشاكل الناس وهمومهم وقضاياهم على المستويات كافة اعتبارا من السياسة إلى الأمن مرورا بالاقتصاد والاجتماع والصحة والتربية والثقافة والفن والرياضة والتسلية. لذا حاولت مجلة الأمن العام منذ العدد الأول أن تقدم الأفضل والأمثل مهنيا، وقد بذلت أسرة التحرير جل جهودها لتكون مهنية في كل معايير الاحتراف. أرسد المجلة منذ انطلاقتها واقعا مؤسساتيا واستمرت كذلك وستستمر في المقبل من السنين، وهي إن حملت اسم المديرية العامة للأمن العام فقد فعلت ذلك بكل اعتزاز وفخر لما تبذله المديرية قيادة وضباطا وعناصر في المجالين الأمني والإداري من جهد وتضحيات في معرض قيامها بواجباتها. لكن في المقابل كانت هناك قناعة منطقية وأخلاقية بأن هموم اللبنانيين وقضاياهم أولوية يجب وضعها على الدوام في دائرة الضوء وقيد التمحيص الصحفي والأكاديمي. لم يكن النقاش يوما من أجل النقاش، لبل بالعكس كان الواجب والمهنية الصحفية يفرضان تقديم خلاصات هي أقرب إلى حلول ممكنة ضمن واقع البلد وأوضاعه وتناقضاته، ولم تزعم مرة أن نتائجها الصحفي حقائق نهائية. شيء وحيد وأساسي وقفت المجلة ضده وبشكل حاسم الطائفية المقيتة بكل وجوهها وموبقاتها، وهي لذلك نأت بنفسها عن كل هذا الشحن وكانت مهجوسة بفكرة الدولة القوية في مؤسساتها العادلة في قضائها وقوانينها الحديثة في إداراتها. بكلمة مختصرة سعت المجلة ولا تزال إلى قيام الدولة لا لتثبيت الدويلات التي فرخت على حسابها وقوضتها منذ السبعينيات. سيبقى اهتمامها بالإنسان ولن تترك شأنا سياسيا أو اقتصاديا أو مصرفيا أو تربويا أو اجتماعيا إلا وتتناوله بعمق وتجرد. الآن تلج المجلة عامها 11، لذا تتعهد للقارئ بتطوير كل أدوات العمل بما يتلائم وروح العصر وبما يفي اللبنانيين حقهم في المعرفة والاطلاع.
باسمك يا بلادي عالشمس الماء بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. بكم اسمك يا بلادي عالشمس الماء بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
متاهة الهوية اللبنانية بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. أكثر نقاط لبنان ضعفا الهوية الوطنية التائهة بين مناطق ترتبط بمحاور خارجية. ما يزيد الطين بلة أنه كلما تصادمت هذه المحاور اهتز البلد بأهله. المؤسف أن أحدا لا يتوقف ليكلف نفسه عناء السؤال ماذا بعد وإلى متى تكرار الماضي وجعله راهنا. شيء من الجنون يصيب المرء وهو يعاين أحوال اللبنانيين، فلا هم يسألون عن مستقبل أولادهم ولا حتى عن أرواحهم وأرزاقهم. هاجس اللبنانيين الدائم والمستمر البحث عن قضايا كبرى فوق طاقة البلد وقدرته على الاحتمال، فنتدخل في أمور لا تعنينا ونعرض مساهمتنا في ملفات شائكة غير مطلوبة منا حتى لا يحسب المرء وكأننا أصبنا بداء تفشى في جسدنا السياسي والبيولوجي. الغريب أيضا أن قضايانا الرئيسية الكبرى التي تحتاج فعلا إلى اهتمام شديد ومتابعة دقيقة وفعالة بدءا من القطاع الصحي إلى التربية والسكن والنقل والأمن والتنمية كلها ويا للأسف تحل في المرتبة الثانية عندنا. أكثر ما يبرع به اللبنانيون هو تكثيف الأسئلة متى ارتاحوا إلى ربط البلد بملفات الخارج القريب والبعيد. من هذه الأسئلة في السابق ماذا بعد حرب أوكرانيا؟ واليوم ماذا بعد حرب غزة؟ أين موقع لبنان من التناقضات الخارجية التي ذهبوا هم إليها طوعا؟ دائما يسألون عن لبنان في خضم التعقيدات والانفجارات، لا يحسنون تحصين البلد وجعله قويا بهويته واقتصاده المعرفي والصحي والاجتماعي. وليس مغامرة القول على الإطلاق أن البلد صار معلقا على الأسئلة الصعبة وحتى المستحيلة، دائما وتكرارا: ماذا بعد الاستقلال؟ ماذا بعد الصيغة اللبنانية؟ ماذا بعد العام 1958؟ ماذا بعد حرب 1975؟ ماذا بعد اجتياح بيروت من العدو الإسرائيلي عام 1982؟ وصولا إلى ماذا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ والآن ماذا يضمن الطائف؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة هي عند اللبنانيين متى قرروا أن يكونوا لبنانيين لا يتبعون خارجا ما. فمن يصيغ الأسئلة عليه هو التفكير في نتائجها والبحث عن إجابات عنها. الجواب الوحيد عن كل هذه الأسئلة هو في سؤال مضاد لها: أين الدولة؟ من سعى إلى بناء دولة على قياس الجميع وتتسع للجميع وليس على قياس طائفة أو مذهب؟ الجميع كان يبحث كيف يأخذ مما تبقى من حطام الدولة اللبنانية، والتي تبقى الدولة الوحيدة التي لا تنطبق عليها حتى قاعدة ابن خلدون: طفولة فشباب ثم كهولة. ولبنان منذ كان فتيا رازح تحت وطأة أرجحيات وغلبة الجماعات المكونة له. البرامج السياسية للأحزاب كلها بيمينها ويسارها وبمؤمنيها وعلمانيها تفيض قداسة سياسية. الواقع الحقيقي تابع العميد عقيقي الذي يجب العودة إليه ومواجهته بصدق شديد هو ألا دولة عندنا، ولا وجود لدولة تكافؤ الفرص والكفايات والمهارات، ولا اعتبار أو قلق من غياب دولة القانون وتسيد دويلات الطوائف والخوات وزواريب المخدرات ومناطق السيارات المسروقة. لم يبقى شيء إلا بددنا هويتنا الوطنية سعيا إليه ومن دون أي يسعفنا. ركضنا نحو الغرب وهرولنا نحو الشرق، وفي الحالين خسائر محققة وصافية في الجسدين اللبناني والسياسي والبيولوجي. كانت النتيجة على الدوام جيتوات طائفية، اقتصاد متخلف، ورث نسب مخيفة لهجرة الكفايات. خضنا جميع المعارك الطاحنة والدموية في حق بعضنا البعض، لكن معركة واحدة تخلفنا عنها وكلفتها ديمقراطية، ألا وهي بناء هوية وطنية تستند إلى الدستور وإلى المشتركات الكثيرة والكثيفة التي تبني نسيجا وطنيا يخرجنا من متاهات ضالة دخلنا إليها طائعين. قد يكون هذا صوت المعركة الوحيد الذي لا يجب أن يعلوه أي صوت آخر: بناء الدولة العصرية والديمقراطية والخروج من سرديات عقيمة. التوقيع: العميد منير عقيقي، رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام. العنوان: متاهة الهوية اللبنانية.
صدر العدد 24 بعد 100 كانون الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث شامل إلى الأمن العام: لا بد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، جسد بلا رأس آيل إلى الموت، تسلمنا ديتا النازحين ويعكف عليها فريق عمل متخصص. الأمن العام من أهم دعائم الوطن، لاحظت تغييرا إيجابيا في مواقف دول أوروبية في ملف النازحين، نعمل على معالجة ولادات النازحين كي لا يتحولوا مكتومي القيد. ماذا يقول الوزير السابق طارق متري والسفير السابق أنطوان شديد وخبراء عسكريون عن القرار 1701 من تاريخ إقراره إلى استكمال تطبيقه أو المطالبة بتعديله؟ ما هي أبرز الأحداث التي حفل بها العام 2023 نيابياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً؟ تحقيق عن مشاريع إصلاح المصارف في لبنان مع الدكتور أمين عاطف صليبة والمحامي إلي شمعون. كيف سيكون عليه الوضع في الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟ ما قصة الأنفاق في الحروب وأي وظيفة لها؟ كتاب مطعم فيصل، حكايات وحنين إلى بيروت الحلم. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
ننتقل وإياكم الآن إلى نافذة دولية وفيها إضاءة على أبرز ملفات العام 2024 دوليا. التوقيع للكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
في مطلع كل عام جديد تطرح تساؤلات ذاتها عما يخبئه هذا العام من تطورات وأحداث ومفاجآت، وبالتأكيد لا يمكن ترقب ما سيحدث إلا في ضوء ما حدث العام الماضي. هناك امتداد للأحداث وترابط، ولا يمكن فهم الأمور إلا في آلية تفاعلها وإنتاجها لأحداث قادمة. في الواقع كان العام الماضي عاما حافلا بالأحداث والكوارث أيضا والحروب. بدأ بزلزال مدمر في تركيا وسوريا، وتلاحقت بعدها الثورات السياسية، الاتفاق السعودي الإيراني في بكين، الحرب السودانية التي اندلعت على حين غفلة، هناك أيضا حرب خاطفة جرت في إقليم ناغورني كاراباخ انتهت إلى سيطرة أذربيجان على هذا الإقليم، قمة العشرين التي كرست الهند لاعبا دوليا جديدا وصاحبة وزن جيوسياسي واقتصادي، كما أبرز الدور السعودي المتنامي في الاقتصاد العالمي. هناك تحول القارة الأفريقية إلى مركز الصراع الدولي الدائر بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة مقابلة. الصين التي برزت قوة عظمى، لديها قوة وموارد اقتصادية سكانية هائلة وطموحات جيوسياسية هادفة إلى تحدي الزعامة الأمريكية على مستوى العالم. هناك أيضا صعود اليمين المتطرف في أوروبا بشقيها الشرق والغربي، على وقع تقلص النفوذ الاستراتيجي الأوروبي في العالم وانكماش ديموغرافي واقتصادي وتفاقم أزمات الهجرة والأمن الاجتماعي والتطرف الديني. هناك أيضا تراجع الدولة الفرنسي في الشرق الأوسط بعد الخروج المذهل في سرعته وحجمه من أفريقيا وخاصة من الساحل الأفريقي. هناك أيضا تراجع الحرب الأوكرانية إلى مرتبة ثانية من الاهتمام الدولي. هذه الحرب استمرت بعنف، ولكنها تدور الآن في حالة من عالم التوازن بعدما وصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود. وهناك تحول في الاهتمام الدولي وانشغال بحرب غزة في الشرق الأوسط لتصبح حرب أوكرانيا في المرتبة الثانية من الاهتمامات. رغم جسامة هذه الأحداث في العام الماضي، تبقى حرب غزة هي الحدث الكبير والعنوان العريض للعام 2023 وأيضا لهذا العام 2024. هذه الحرب التي لم تكن في الحسبان فاجأت الجميع، أحدث انفجارها دويا هائلا في المنطقة والقلب المشهد الإقليمي رأسا على عقب. هذه الحرب لم يتوقعها أحد ويخشى أن يتورط فيها الجميع. انطلقت هذه الشرارة الحرب ب 7 أكتوبر، عملية مذهلة لحركة حماس في غلاف غزة فاقت كل تصور، وأنتجت تداعيات كثيرة. أصيبت إسرائيل في الصميم، تلقت ضربة موجعة هي الأكثر إيلاما منذ قيامها عام 1948. دخلت حرب حركة حماس الفلسطينية التاريخ من باب الواسع بعدما نفذت عملية عسكرية غير مسبوقة في مهنيتها وفي حجمها ووقعها. عادت قيادة فلسطين إلى الواجهة الدولية ورسخت حرب غزة قناعة دولية بأنه طالما القضية الفلسطينية لم تجد حلا ستظل خطرا ومصدر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. هذه الحرب أعادت الصراع مع إسرائيل إلى الواجهة والخطوط الأمامية لجبهة الشرق الأوسطية. ويمكن القول مع انطلاقة العام الجديد أن حربين تشكلان الآن محور التطورات وحركة الأحداث في المنطقة والعالم. بالتأكيد حرب أوكرانيا ستظل مشتعلة ولو على نار خفيفة، وحرب غزة التي ستظل هي العنوان وهي الحدث. ستكون هذه الحرب رهن التطورات في الميدان حتى إشعار آخر وأكثر من أي اعتبار آخر. تتوقف هذه الحرب على دينامية الأحداث، كيف ستدحرج على الأرض، ولا أحد يملك في يده منفردا مفتاح التحكم بمجريات الحرب التي دخلت دوامة الفعل وردة الفعل، ولا أحد يملك تصورا نهائيا ورؤية واضحة لما ستقول لها حرب غزة، كيف تتطور ولأين ستصل، وإن كانت نظريا تدور ضمن ثلاث سيناريوهات. سيناريو أن تغرق إسرائيل في مستنقع غزة ولا تتمكن من إنجاز حسم عسكري لحماس، أو أن تتوسع الحرب وتخرج عن غزة لتصبح حربا إقليمية من بوابة لبنان ربما، أو من بوابة اليمن، أو أي بوابة أخرى، أو أن يطول أمد الحرب وتبقى محصورة في غزة ولكن مصحوبة بنوشات حدودية بين إسرائيل وحزب الله وتوترات إقليمية متحركة صعودا وهبوطا في اليمن والعراق وسوريا، ولكن من ضمن تصعيد مضبوط لا يكون فيه انزلاق إلى حرب شاملة. بالتأكيد حرب غزة ستستمر عنوانها عريضا وأساسيا لهذا العام. تطوراتها الميدانية والعسكرية ستحدد أفاقها السياسية، ونهاياتها سترسم صورة المنطقة ومستقبلها. سمت جبهتان وحربان مفتوحتان في العالم حاليا، جبهة أوكرانيا والحرب التي تهدد أمن واستقرار أوروبا، وتدخل قريبا يعني بعد شهر عامها الثالث بدون مؤشرات إلى تسويات ونهايات قريبة، وجبهة غزة الحرب التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط وتبدو من دون سقف زمني ومفتوحة على المفاجآت. ولكن حرب غزة هي الطاغية والمهيمنة بعدما تحولت أنظار العالمية إليها، وانخفض مستوى ومنسوب الاهتمام العالمي بالحرب الروسية. إن حرب غزة هي التي تؤثر ليس فقط على الشرق الأوسط وإنما على مسارات العالم وأحداثه في المرحلة المقبلة، بدءا من حرب أوكرانيا وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي هي واحدة من أحداث العام 2024 المهمة والتي تفصل أحداث على قياسها. في الواقع يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن امتحانا جيدا وصعبا في الشرق الأوسط عشية انطلاق معركة الرئاسة الأمريكية. من الواضح أن إدارة بايدن أساءت تقدير الوضع في المنطقة وفوجئت بهجمات حماس في 7 أكتوبر، وكانت منهمكة بحرب أوكرانيا والحرب الاقتصادية مع الصين ومحاولات إنعاش الاتفاق النووي مع إيران. فجأة وجدت واشنطن نفسها أمام حرب معقدة تمثل عبئا استراتيجيا عليها، كما وجد بايدن نفسه أمام وضع داخلي غير مستقر، فقد حصل انقسام داخل الحزب الديمقراطي وتأجلت المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وحصلت حركة تململ واحتجاج كبيرين في الشارع الأمريكي لم يسبق أن شهدوهما من قبل، من قبل الجاليات العربية والمسلمة وأيضا اليسارية المعارضة لسياسة بايدن في مواجهة شارع آخر داعم لسياسته تجاه إسرائيل. الأمريكيون الداخلون في سنة الانتخابات تقلقهم حرب غزة، ويدركون خطورة الوضع ودورة البحث عن استراتيجية خروج من الآن، الخروج من المأزق الحالي بأقل الخسائر وبطريقة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ربما لمرة واحدة وإلى الأبد. من الواضح أن حرب غزة التي وضعت حدا لمرحلة انسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط وفرضت عودة عسكرية عاجلة وقسرية ستفرض عاجلا أم آجلا عودة سياسية هائلة لجهود إنهاء الصراع والقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. في نهاية هذا العرض السريع أريد أن أذكر أن 4 أحداث غيرت العالم بعد العام 2021، يعني في السنوات الثلاثة الأخيرة: نتائج خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، الحرب الروسية على أوكرانيا، التغير الملحوظ في سلوك الصين الاستراتيجي الاقتصادي والعسكري والسياسي، وصعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا. يمكن الآن في بداية هذا العام إضافة حدث خامس غير في وجه العالم أو سيغير: حرب غزة. هذه الحرب تعد أقصى الحروب التي خاضتها إسرائيل وربما تكون آخر الحروب. ستغير وجه الشرق الأوسط. إذا كانت أوكرانيا أو حرب أوكرانيا أدت إلى زعزعة قواعد وأسس النظام العالمي وتدفع باتجاه قيام نظام جديد متعدد الأقطاب بعد الإطاحة بأحادية الزعامة الأمريكية، فإن حرب غزة ستؤدي حكما إلى زعزعة أسس النظام الإقليمي وستقود إلى تغيير وجه المنطقة وقواعد اللعبة فيها. ثمت شرق أوسط جديد بمعادلات ووجوه جديدة سيولد من بين أنقاض غزة ومن رحم المعاناة الفلسطينية. هذه الحرب الاستثنائية لا تصل إلا إلى نهايات استثنائية غير تقليدية، إنها من النوع الذي يخلط الأوراق ويعيد رسم الخرائط. لذلك فإن حرب غزة كانت دون منازع حدث العام 2023، وستكون أيضا دون منازع حدث العام 2024. ستتواصل ارتداداتها وستتردد أصداؤها لسنوات مقبلة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أمنك بأمان.
الآن إلى مكتبة العميد وفيها قصة من لبنان وعنه مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
ضباط قدامى تدمع عيونهم عند سماع عزف موسيقى الدرق 1942، ومن نظم الأناشيد الحماسية ومن وضع ألحانها. لم يعرف اللبنانيون الموسيقى المنظمة الراقية إلا في عهد متصرفيهم، وكان أول من فكر بتطويرها رستم باشا المتصرف الثالث على جبل لبنان، فاستقدم عام 1873 موسيقيا إيطاليا اسمه كارو وأعطاه رتبة كولاغاسي، فنظمها من 41 ضابطا ورتيبا وجنديا من الموسيقيين، ووضع لها الترتيبات الإدارية والمالية والوظيفية. وبعد رحيل كارو حل محله فنان إيطالي آخر هو أفوليو، وهو موسيقي مشهور فأعطي ذات الرتبة كما زميله السابق، وهي تقابل اليوم رتبة رائدا. ولبس أفوليو في رئاسة هذه الفرقة حتى العام 1912، وتوفي في لبنان، فحل محله الموسيقي أمين يونس من الحدث. اشتركت موسيقى المتصرفية في احتفالات دينية ووطنية واجتماعية، ومن الكبار الذين عزفت لهم الأمبراطور غليوم الثاني الألماني عند مجيئه إلى لبنان وسوريا عام 1898، وقد أعجب بها، وهي صنفت الفرقة الثانية في السلطنة العثمانية بعد فرقة سالونيك. اشتهرت هذه الموسيقى اللبنانية بعزف الأوبرات والمارشات الغربية والأناشيد المختلفة التي منها وداع الوطن، حبك ملق قلبي، عن روزانا، طالعة من بيت أبوها، أنت الممنع يا قمر، أهين النفس وتزلل إليك يا ماريا. وكان المعلم أفوليو كلما ظهرت أغنية جديدة يعهد إلى الفنان الموسيقي رفول الحلو بتطوير أنواطها، فيهذبها هذا ويدرب رجال الفرقة على إنشادها وعزفها. ألغت موسيقى المتصرفية هذه عام 1919 لأسباب لا مجال لذكرها، ثم أعيد إنشاؤها في عهد قيادة الزعيم سليمان نوفل للدرك اللبناني عام 1942، إذ انبثقت من فرقة الأفراح الوطنية التي كان يديرها الإخوان فليفل، والتي عمدت القيادة إلى تجنيد رجالها. ولما دخلت لأول مرة مقر قيادة الدرك عازفة، تأثر الضباط القدامى المخضرمون ودمعت عيونهم، إذ أثارت مشاعرهم وذكروا فرقتهم القديمة أيام المتصرفية. يتغنون بلبنان هذه الأناشيد الوطنية الحماسية المارشات التي نسمع ألحانها الفينة بعد الفينة من مختلف الإذاعات اللبنانية في غمرة هذه الأحداث المؤلمة، فتهيج المشاعر الوطنية وترهف الحس القومي بما توقظه في النفوس من اعتزاز بالوطن والتغني بأمجاده وحضارته وأرزه الخالد. وهذه الأناشيد من نظم كلماتها ونسج عباراتها ونسق جملها ووضع ألحانها وضبط نطاطها ورتب أوزانها وأنزلها أدغانا شجية في آلات الموسيقية لتطرب النفوس وتشنف الأذان في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة. هل تعرفون من هم هؤلاء الشعراء والموسيقيون الملهمون المنتهبون غيرة داما ووطنية؟ إنهم أدباء وفنانون من عندنا، مسلمون ومسيحيون تباروا في إبراز عواطفهم القومية اللبنانية، وتنافسوا منذ فجر الاستقلال في تمجيد وطن الأرض، فكانوا المجلين في هذا المضمار. فنقش اللبنانيون أسماءهم بحروف من ذهب على صفحات التاريخ الوطني، وحملنا عملهم على القول رحم الله كل من أتى عملا من الأعمال الإنسانية يخدم به لبنان ويزيد من عزته وتقدمه ورفعة أخيه.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين. ماذا قال اللواء البيسري لأسرة الأمن العام في حوار جردة السنة؟ ماذا عن المؤسسات في لبنان وملف النازحين؟ وهج الشموع العشر. متاهة الهوية اللبنانية بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. نافذة دولية على أبرز الملفات الدولية في 2024، وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وحده. ختام أمنك بأمان، هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. نلتقيكم الاثنين المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.